أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله أدلة الصواب وحملة الكتاب وشفعاء يوم الحساب. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: لماذا تواجهنا تحديات الحياة؟ عند ذهاب الإنسان إلى أي مكان ينبغي أن يعرف طبيعة ذلك المكان الذي هو ذاهب إليه، وأن يحدد المهمة التي يقصد أداءها في ذلك المكان. لماذا؟ حتى يتهيأ ويتكيف ويعد نفسه لذلك المكان الذي يذهب إليه. طقوس البلدان تختلف، أوضاع المناطق تختلف، فيذهب الإنسان إلى مكان يكون هو متهيئا لأجواء ذلك المكان الذي يذهب إليه، وهذا يستلزم أن يعرف أجواء ذلك المكان وطبيعة ذلك المكان، وأيضا ما هي المهمة التي يذهب من أجلها. هل هو ذاهب إلى هذا البلد للسياحة أو للتجارة أو للدراسة أو للعلاج؟ كل مهمة لها برنامج، كل مهمة تستلزم تهيئاً معيناً. بل حتى ذهاب الإنسان إلى بعض المواقع، كل موقع أيضاً يحتاج تهيئ خاص له. حينما تريد الذهاب إلى صالة رياضية مثلاً، تهيئك للذهاب إلى الصالة الرياضية يختلف عن تهيئك للذهاب إلى المسجد أو إلى صالة اجتماعات. كل مكان يحتاج أن يتهيأ الإنسان بما يناسب ذلك المكان. النصوص الدينية تشبه وجود الإنسان في هذه الدنيا بأنه بمثابة السفر والرحلة. أنت جاي رحلة إلى هذه الدنيا، قبلها كنت في عوالم أخرى، وبعدها ستنتقل إلى عالم آخر. مجيئك إلى هذه الدنيا مجرد رحلة في مسيرة وجودك التي قدرها الله سبحانه وتعالى. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن أهل الدنيا كركب، ركب يعني قافلة، جماعة رحلة، إن أهل الدنيا كركب بيناهم حلوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا. شايف جماعة رحلة رايحين إلى مكان حملة، يقعدوا هناك شوي بعدين يجيهم ندى خلاص انتهى الوقت، يلا نقوم نروح مكان ثاني. الناس في الدنيا كهكذا، كركب بيناهم حلوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: إنما مثلكم ومثلها، يعني مثل الدنيا، مثلكم أيها الناس ومثل الدنيا، إنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه. سفر، جماعة مسافرين. إذن الدنيا مجرد رحلة، أنت جاي في رحلة إلى هذه الدنيا، فمن المناسب ومن المطلوب أن تتعرف على طبيعة هذه الدنيا، وأن تتعرف على مهمتك في المجيء إلى هذه الدنيا. أنت ليش جاي لهذه الدنيا؟ فيحتاج أن تعرف طبيعة الدنيا، ويحتاج أن تعرف مهمتك وغرضك الذي جئت من أجله إلى هذه الدنيا. الرسالات السماوية جاءت حتى تبين للإنسان هذا الموضوع، تبين إلى طبيعة الدنيا، خاصة وأن الإنسان ما عنده معلومات مسبقة. أنت إذا أردت تسافر إلى بلد يمكن تحصل معلومات مسبقة، لكن في مجيئك إلى الدنيا ما عندك معلومات مسبقة عنها، فأنت تحتاج إلى المعرفة السليمة لطبيعة هذه الحياة، ويحتاج أن تعرف ما هي مهمتك في هذه الحياة. ولذلك الآيات الكريمة والنصوص الدينية تركز على هذين الأمرين: طبيعة هذه الحياة التي تعيشها، ومهمتك أنت في هذه الحياة، طبيعة رحلتك إلى هذه الحياة. أنت لم تأتي إلى هذه الحياة في رحلة سياحة واستجمام، أنت ما جاي لها الدنيا حتى تستانس وحتى تعيش في رحلة استجمام في هذه الدنيا، كلا، أنت جاي حتى تخوض تجربة كفاح، تخوض تجربة معاناة، تدخل في دورة امتحان. أصلا الدنيا كلها قاعة امتحان. الإنسان الطالب حينما يدخل قاعة الامتحان لازم يعرف هو جاي حتى يمتحن، مو يدور لأشياء يلعب بها ويرتاح ويدور وين العصيرات، وين ليش ما في عصير، ليش ما في أكل. بابا أنت داخل حتى تمتحن، هذه قاعة امتحان. الحياة هكذا طبيعتها، هي قاعة امتحان، هي رحلة عناء. أنت تأتي إلى هذه الحياة حتى تخوض هذه التجربة، وطبيعة التجربة فيها صعوبات، فيها مكاره. ولذلك الآية الكريمة تقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما هو الكبد؟ الكبد يعني المشقة والمعاناة. لاحظوا الآية تقول في كبد، هذه في تفيد الظرفية، يعني أن الإنسان في هذه الحياة يعيش في ظرف، في ظرف ووعاء المعاناة والمشقة التي تحيط به كما يحيط الظرف بالمظروف. هذا ما تريد الآية أن تقوله لك أيها الإنسان. وإذا تأمل الإنسان يجد هذه الحقيقة واضحة أمامه، معاناة يعيشها الإنسان تبدأ من لحظة الولادة. وتستمر مع الإنسان طوال حياته مع تطور مراحل عمره، تستمر معه هذه الرحلة، يواجه المشاق، يواجه المعاناة إلى آخر لحظة من لحظات هذه الحياة، حيث يعيش معاناة خروج الروح والانتقال من هذه الدنيا. الامتحان الذي يواجهه الإنسان في هذه الدنيا والتحديات التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا على كافة الجبهات والصعد، في داخل نفسه يعيش تحديات، عند أهواء ورغبات متفاوتة متعارضة متناقضة، كيف يتكيف، كيف يستطيع أن يلبي هذه الرغبات التي هي في داخل نفسه؟ هذا امتحان من داخل نفسه، هذا تحدي من داخل نفسه. جسمك الذي تتحرك به وتحيا به في هذه الحياة تعتوره الأمراض والأسقام المختلفة، وكما ورد في كلمة لعلي عليه السلام: إنه لا نجاة للأجسام من الأسقام. الأمراض طبيعي تعتور الجسم. متطلبات الحياة أيضا معاناة، كيف توفر متطلبات حياتك؟ علاقاتك مع المحيط الاجتماعي الذي تعيش في وسطه، مع والديك، مع زوجك، مع أبنائك، مع إخوانك، مع زملائك، مع الناس من حولك، أيضا قد تواجه معاناة وتواجه تحديات في علاقاتك الاجتماعية. الطبيعة التي تعيش في أحضانها أيضا تواجه تحديات من قبل الطبيعة، هزات، زلازل، براكين، تغير طقس، مشاكل مختلفة. لذلك الإنسان في الواقع في هذه الحياة: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في معاناة ومشقة. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ونعرف الكدح هو بذل الجهد وتحمل العناء، والآية تقول فملاقيه. أولا كادح كدحا، تأكيد على هذه المسألة، كدح صدق يعني وحقيقي، فملاقي إلى أن تلاقي، إلى أن تلاقي الله سبحانه وتعالى. أنت تعيش في مسيرة كدح، في حياة كدح. قد يتصور الإنسان أن هناك في الحياة من لا يناله التعب ولا تصيبه المشقة، شوف نفسه ويعيش معاناة ومشاكل، وشوف ظاهر حياة سائر الناس من حوله، يقول دول مرتاحين، مو مثلي أنا أعيش مشاكل. هذا وهم. هل هناك أحد مرتاح تمام الراحة في الحياة؟ في أحد ما عنده مشاكل في داخل نفسه؟ في عند أحد ما تصيب أمراض في جسمه؟ هل هناك أحد لا يعاني مشاكل في علاقاته؟ ما في أحد في هذه الدنيا. أنت متوهم. صح تتفاوت مستويات المعاناة، حالات المعاناة بين الناس، لكنها تشمل الجميع، العالم والجاهل، والغني والفقير، والحاكم والمحكوم، وفي هذا البلد وذاك البلد. ما في أحد في هذه الدنيا يخلو من المعاناة، يخلو من المشكلة، بل من قد يكون ظاهره أنه مرتاح، شوف عنده فلوس وعنده أموال وعنده كذا، تفكر مرتاح. أنت لو تعرف الحقائق يمكن تجد أن أتعابه ومعاناته أكثر من أتعابك أنت محدود الدخل. الحاكم الذي بيده السلطة، قلقه والتحديات التي يواجهها قد تكون أكبر من التحديات التي تواجهها أنت مجرد إنسان مواطن عادي. طبيعة الحياة هكذا. ولذلك ورد في حديث عن النبي محمد يروي عن الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل يقول: وضعت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. يطلب الراحة في الدنيا؟ ماكو راحة في الدنيا، وين تدور أنت؟ الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا في رواية عنه يقول: الراحة لم تخلق في الدنيا ولا لأهل الدنيا، إنما خلقت الراحة في الجنة ولأهل الجنة. الله يرحم أبا الحسن التهامي يقول: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. لازم تعرف أنت طبيعة الحياة التي تعيش فيها. لكن هل هذه النصوص الدينية التي تتحدث عن طبيعة الحياة تريد أن تخلق عند الإنسان حالة تشاؤم؟ هل النصوص الدينية تريد أن تصنع رؤية سلبية تشاؤمية سوداوية عند الإنسان تجاه الحياة؟ كلا، ليس المقصود ذلك، بدليل أن نصوصا كثيرة في القرآن الكريم وفي الأحاديث تتحدث عن نعم الله تعالى على الإنسان في هذه الحياة: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفي آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل القرآن الكريم يتحدث عن جمال الكون وجمال الطبيعة وما خلق الله تعالى للإنسان من بحار وأنهار ومياه وجبال وأرض، خلق لكم، سخر لكم. إذن هذه النصوص لا تريد أن تخلق نظرة تشاؤمية عند الإنسان حول الحياة، وإنما تريد أن تخلق توازنا في نفس الإنسان، وأن تجعل الإنسان واعيا لطبيعة الحياة التي يعيشها، من أجل أن يتوفر على الاستعداد والتهيؤ النفسي. حينما تعرف طبيعة الحياة التي تعيشها والرحلة التي تقوم بها إلى هذه الحياة، تكون أكثر استعدادا لمواجهة هذه الظروف وهذه الحالة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يريد منك أن تستعد لجانب المشكلات والتحديات التي تواجهك في الحياة. وليس مقصود الآية أن تخلق عندك نظرة سوداء تشاؤمية، وإنما تريد لك أن تكون مستعدا لمواجهة هذا البعد الطبيعي في الحياة، وهو بعد التحديات. وأيضا حتى لا يقع الإنسان في الإحباط واليأس، لا يرك، لا، المعاناة لا تتغلب عليه، لا تقهر نفسه، يكون مستعدا لها ومتهيئا لها، ويعرف أنها أمر طبيعي في هذه الحياة. ولكن السؤال: لماذا تواجهنا هذه التحديات في الحياة؟ ليش الله ما خلانا في هالدنيا نعيش مرتاحين؟ يا رب كم يوم بنعيش في هالدنيا؟ خلينا نعيشها مرتاحين. يوم مرض في الجسم، ويوم مشكلة في النفس، ويوم كارثة طبيعية، ويوم عزيز يموت، ويوم مشكلة. ليش يا رب؟ هذا سؤال قد يطرحه الإنسان، أو قد يدور في ذهن الإنسان. لماذا هذه التحديات؟ لماذا خلق الله الدنيا وخلقنا في الدنيا لكي نعيش هذا الوضع وهذا الحال؟ في الواقع لأن الله تعالى أراد لهذه الدنيا أن تكون ممراً لصقل شخصية الإنسان ولتفجير طاقاته وقدراته والامتحانه. حينما تدخل إلى صالة رياضية، طبيعة الصالة الرياضية لازم تبذل فيها جهد. داخل صالة رياضية وتبغى تقعد متربع على الكنب ويجيبوا لك أكل، هذا ما صار الصالة الرياضية. صالة رياضية تريد تتقوى عضلاتك، إذن لازم تبذل جهد، لازم تعرق، لازم تتعب، وإلا ما صار الصالة الرياضية. وهكذا في مختلف التدريب، الإنسان الذي يدرب عسكريا، الإنسان اللي يدرس في مدرسة يدخل قاعة امتحان. أنت جئت إلى هذه الحياة من أجل أن تمتحن. ليش تمتحن؟ حتى تبرز طاقاتك الجيدة، تبرز قدراتك. أنت تنطوي على قدرات، على طاقات، هذه القدرات والطاقات لا تبرز إلا من خلال التحدي، لا تبرز إلا من خلال المعاناة. الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تجاهي حتى ترى قدراتك وطاقاتك، وهذا لا يكون إلا من خلال الابتلاء والامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الإنسان في هذه الحياة الابتلاءات هي التي تصقل شخصيته، هي التي تعدل وتخلق التوازن في شخصيته. ولذلك هناك حديث شريف مروي عن رسول الله نبينا محمد، هذا الحديث يبين أن المشاكل اللي تصيب الإنسان هي اللي تخلق عنده حالة الأخلاق وتخليه إنسان قيمي متوازن، وإلا لولا هذه المشاكل كان الإنسان يعيش حالة من الغرور. الحديث يقول: لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، المرض والفقر والموت، كلهم فيه وإنه معهن لوثاب. حتى مع هالأشياء أيضا، مع الفقر اللي قد يصيب الإنسان، مع المرض اللي يصيب جسم الإنسان، مع الموت الذي لا بد وأنه يأتي للإنسان، والمفروض هذه الحالات تخلي الإنسان يعني أكثر تواضعا، ما تصيب حالة الغرور والطيش والتكبر، لكن مع ذلك وإنه معهن لوثاب. إذن التحديات في الحياة هدفها صقل شخصية الإنسان وتفجير طاقاته وقدراته. ولذلك ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: المصائب منح من الله. المصيبة منحة، يعني هذه المحنة تتحول إلى منحة حينما تنجح أنت بقدراتك بطاقاتك بإرادتك في تجاوزها والتغلب عليها. أما الأمر الآخر الذي يبرر هذه التحديات في الحياة، التطلع إلى الآخرة. حينما يرى الإنسان هذه المشاكل وهذه المشاق في الدنيا، يتطلع إلى حياة أخرى، إلى وضع آخر يعيش فيه الراحة من دون أن تناله هذه المشاق وهذه المشاكل. هل هناك فرصة لحياة لا مشاكل فيها؟ نعم، الدين يجيبك نعم، هذه الفرصة هي في الدار الآخرة، عن طريق حسن سيرتك وسلوكك في هذه الحياة الدنيا تحصل على دار آخرة لا مشاق فيها. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الآخرة وعن الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما تخاف من أي شيء، كل المخاوف التي تعتريك في الدنيا، التي تقلقك في الدنيا، هذه غير موجودة أبدا في الآخرة في الجنة. وليس هناك ما يحزنك، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجنة إنما تريد أن تبعث الشوق والتطلع في نفس الإنسان للوصول إلى هذا المستوى. ما هو الطريق؟ تحمل المشاق في الدنيا، النجاح أمام تحديات الدنيا. يقول تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول في صفة الجنة درجات متفاضلات ومنازل متفاوتات، لا ينقطع نعيمها ولا يطعن مقيمها ولا يهرم خالدها ولا ييأس ساكنها. أرأيت كيف أن العطش يشعر الإنسان بلذة شراب الماء، بلذة الماء؟ أرأيت كيف أن الجوع يشعر الإنسان بلذة الطعام أكثر؟ مشاق الدنيا هي التي تخلق الشوق للإنسان من أجل الآخرة ومن أجل الحصول على الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.